إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصادق المصدوق والناصح النصوح لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، صح عنه أنه قال: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في صحيح الإمام مسلم من قوله صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. حديث خطير، حديث مخيف، تنخلع له القلوب المؤمنة، تتصدع له الأفئدة الصادقة التي تخاف الله، والتي تعلم أنها ستلقى الله، وأن الله سيسألها عن هذه الرعية التي استرعاها، وهذه الأمانة التي تحملها في هذه الدنيا، أحفظها أم ضيعها؟ أمر عظيم، قد أتعب كاهل الآباء والمسؤولين لو تفطنوا وتدبروا في هذه الآيات والأحاديث. جميعنا في ورطة، جميعنا في مشكلة، إذ أن غالبنا لا ينفك عن هذه المسؤولية. غالبنا لدينا أبناء وبنات وزوجات سنسأل عنهم في ذلك اليوم العظيم: والذي رفع السماء بغير عمد ترونها، سنسأل عنهم في ذلك اليوم العظيم. وقد يكون ابنك وابنتك وزوجتك وحبيبتك وحليلتك ألد أعدائك وألد خصومك في ذلك اليوم العظيم الذي تنكشف فيه السرائر، والذي تطير فيه الدواوين، والسر يكون علانية، والأعذار تنقطع، والحجج تنقطع في محكمة أعدل العادلين. فإذا ما حوسب ذلك الابن أو تلك البنت أو تلك الزوجة عن الآثام والمعاصي والذنوب وتضييعهم لحقوق علام الغيوب، فستنقلب هذه المودة إلى عداوة، فيقول الإبن: يا ربي يا إلهي يا خالقي سل والدي، هو الذي ضيعني. وتقول الزوجة كذلك: سل زوجي، ألم تقل يا ربي الرجال قوامون على النساء؟ أين القوامة التي لم يوارسها في هذه الدنيا؟ أين بذل النصيحة؟ وأين بذل التوجيهات؟ وأين إقوامام الإعوجاج؟ كل ذلك يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. لا ندعو إلى العنف، ولا ندعو إلى الضرب، ولا ندعو إلى الإهانة، بل كل ذلك يخالف شرع الله تبارك وتعالى. وإنما أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو حال الأنبياء والمرسلين، أثنى الله عليهم في كتابه الكريم: نوح، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هكذا كان الأنبياء، إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. نبيهم، إمامهم، وخاتمهم، وسيدهم، وسيدنا وسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، دعا قومه: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أسلوب حسن، دعوة إلى الله، رفق ولين، هذا الذي نقوله لئلا يزيد مزايد ويقول: انظروا لهؤلاء الخطباء المتطرفين، لهؤلاء الخطباء الإرهابيين الذين يريدون أن يكبتوا أسرنا، نقول لا وألف لا، لا نقول ذلك. فرق كبير بين العنف والشدة والإرهاب والقسر والقسوة، وبين القيام بواجب التربية بالترغيب والترهيب. معاناة، إنك أيها المربي تريد أن تصنع إنسانا، هذا يكون أعظم، لأن الإنسان كتلة، لأن الإنسان كتلة من المشاعر والأحاسيس، هي تتقلب أشد من تقلب المياه في قدرها. تظن أن صناعة الآلات كالطائرات والصواريخ وغيرها أصعب من بناء الإنسان؟ هذا خطأ وخلل واعوجاج في مفهوم التربية والقوامة والتوجيه. صناعة الإنسان أعظم، ولذلك ربنا كرم الإنسان فقال: ولقد كرمنا بني آدم. لن أتكلم أحبتي في الله، لن أتكلم في تربية الأبناء وإصلاح الأبناء وتقريب أسباب الخير وإبعاد أسباب الشر عنهم، لن أتكلم عن دور الأسرة، ولن أتكلم عن دور الأبوين، فإن هذا قد طرق بفضل الله وقوته من العبد الفقير في مناسبات أخرى، وسنكرره ولا نمل بذلك ما حيينا. إنما أتكلم، ولن أتكلم كذلك عن دور المجتمع. المجتمع عند آبائنا وأجدادنا كان المجتمع يربي، كانت الشوارع تربي، كان الجار يربي، كان الصديق والصاحب يربي، فالجميع يعيشون على بساطتهم وعلى قلة العلوم الدنيوية عندهم، إلا أنهم يعيشون في مجتمع صحي مرب، ينشأ الرجل رجلا وتنشأ الفتاة امرأة تتحمل المسؤولية إذا ما انتقلت إلى بيت زوجها. لن أتكلم عن المجتمع، إنما سأتكلم في عجالة سريعة ولن أطيل عليكم، فإن اللبيب بالإشارة يفهم. سأتكلم عن دور هذه المحاضن التربوية، سأتكلم عن أداء وزارة التربية والتعليم في مدارسنا، ولتكون على المحك، ولن أذكر محاسنها، فلسنا في مقام الثناء والمدح، إنما في مقام المراقبة والتوجيه والتقويم. ولا يقول أحد: ما دخلك أنت بوزارة التربية؟ أقول: دخلي في وزارة التربية، ودخلكم جميعكم في وزارة التربية، قبل أن يكون في وزارتك وفي مؤسستك التي أنت تعمل فيها وتكسب المال والمعاش. إن تدخلك في وزارة التربية لا بد أن يكون أعظم من ذلك، والتدخل يكون بالتوجيه والنصح. نحن لا نقول نذهب إلى مظاهرة واعتصام. ما أدين الله به أن هذه المظاهرات والاعتصامات لا تجوز، أجعلها واضحة، إنما أقول لنسلك القنوات الشرعية والقانونية بواجب النصيحة. ولا يعني عندما نعارض وزارة التربية أننا نكن حقداً أو حسداً أو ضغينة على المسؤولين والمسؤولات القائمين هناك. أعلم أن القائمين عليها، ولا أزكيهم على الله أحد، ولا أتزلف لهم، ولا أريد منهم شيئاً، ولا أريد منهم درهماً ولا ديناراً، إنما أعلم أن جل القائمين عليها من الرجال والنساء يريدون الإصلاح، ولكنهم ربما يخطئون الطريق، وحالهم كحال ما قال الأول: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. بتقييم بسيط، لو أخذنا مخرجات التعليم العام شريحة من أبنائنا وبناتنا ممن تخرجوا من الثانوية العامة، يعني درس في محاضن وزارة التربية 12 سنة، وهو يذهب لتسعة أشهر ويقضي قرابة 8 ساعات في تلك المحاضن، لو سئل أحدهم وقيل: خذ مصحفاً وافتح على سورة النحل، خذ مصحفاً وافتح على سورة الأعراف، أستطيع أن أقول أقطع بأن النسبة الساحقة من هذا الاستبيان ستكون مخيبة للآمال. إذا كان الطالب يتخرج بعد 12 سنة في وزارة التربية وهو لا يحفظ إلا 3 أجزاء من القرآن الكريم، تصوروا، ثم نرجو أن نخرج جيلا صالحا، نرجو أن نخرج جيلا يتحمل المسؤولية، نرجو أن نخرج جيلاً يبني هذا الوطن الذي لا يراقب الله، والذي لا يخاف الله، والذي لا يتصل بالله، فكيف نرجو أن يكون مواطناً صالحاً يبني الأوطان ويربي الأجيال بعد ذلك؟ هذا هو الميزان. الذي يجهل كتاب الله فلا خير فيه. 3 أجزاء لطالب مسلم في بلد إسلامي رفع الآباء والأجداد راية الإسلام والتوحيد ومساعدة الآخرين والدعوة إلى الإسلام، ولا تكاد أن تذهب إلى نقطة في مشارق الأرض ومغاربها إلا وتجد بصمة بيضاء لأهل الكويت، بيض الله وجوهكم ووجوههم. ولكن مفارقة نتسابق في هداية الآخرين، والخلل في جسدنا، والخلل في بيوتنا. متى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم. لذلك هذا ميزان، وسأعيد وأركز عليه ما الذي يمنع وزارة التربية؟ ما الذي يمنعها؟ تريد الوقت؟ ما أكثر الأوقات الضائعة، ما أكثر الأوقات الضائعة في وزارة التربية وفي مدارسنا. كثير من الأوقات ضائعة، كثير من الجهود ضائعة، كثير من الأموال ضائعة. وسلوا المدرسين والمدرسات الصادقين والصادقات، وسلوا المديرين والمديرات كيف أنهم تتقطع قلوبهم على هذه الأوقات التي تضيع على أنشطة، نعم أقول تافهة، تافهة ولا تقدم ولا تؤخر، فضلا أنها ربما يكون فيها محظورات تغضب الله رب الأرض والسماء. لذلك ما حجتهم؟ أوقات، لنضع الأوقات. يجب أن يبدأ أبناؤنا إن أردنا جيلا صالحا، أول شيء يبدأون يومهم كتاب الله تبارك وتعالى، يتعلمه تلاوة وتجويدا وحفظا، وترصد الميزانيات الضخمة من قبل وزارة التربية لدعم المتميزين والمتميزات، وليكن الأمر حازما لا هوادة في ذلك، لتترتب الدرجات العالية على حفظ كتاب الله وتدبره، وعلى تلاوة كتابه وتعلمه، وعلى أن يتخلق الطالب بأخلاق القرآن الكريم. عندها انظروا كيف ستتبدل أحوالنا، انظروا كيف ستكون مخرجات التعليم التي الآن أصبحنا نرى شبابا والله لا ندري أهم ذكور أم إناث، أحدهم لا يحسن أن يتكلم كلاما أو أن يسيغ جملة أو أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل. أي جيل هذا؟ أي جيل هذا؟ أين تذهبين أمتي؟ أين تذهبين بلادي؟ لا بد أن نقيم أيها الأحباب الكرام هذا الأمر نصب أعيننا، وإلا والله وتالله وبالله سندور في حلقة مفرغة، سندور في حلقة مفرغة. وانظروا إلى جميع الإحصائيات دون استثناء، إلى جميع الإحصائيات في جرائم الأحداث بين مدمنين المخدرات والسرقة والقتل والمشاجرات إلى غير والأمور اللا أخلاقية وغير ذلك. لو جعلت استبيانات، وقد جعلت من قبل بعض المصلحين واللجان المصلحة جزاهم الله خيرا، قالوا وجدنا سببا مشتركا بين جميع هذه الشرائح المنحرفة، ضعف الوازع الديني الذي لا يراقب الله فلن يراقب أحدا غيره، الذي لا يكون القرآن الكريم بين جنبيه وهو الذي يقوده إلى جنات النعيم، ويتعلم ويتربى أن خلقك ودستورك هو كتاب الله عز وجل. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنها، عندما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلقه، كيف كان خلقه، ذكرت كلمة واحدة، قالت كان خلقه القرآن. فيتربى الأبناء على القرآن. أتشكون في فضل القرآن؟ أتشكون في قدسية القرآن؟ إذن لماذا، لماذا جعلنا القرآن خلف أظهرنا وقدمنا عليه العلوم الدنيوية؟ ولا أقلل منها، نريد العلماء، نريد الأطباء، نريد المهندسون، نريد الإداريون، نريد العسكريون، نريد السياسيون، نريد الاقتصاديون، فديننا يسع هذا كله، ولكن جميعهم ينطلقون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي التربية، هذه هي التربية الناجحة، لا تحتاج إلى فلسفة ولا تحتاج إلى سفسطة ولا تحتاج إلى عجن ولجان تنبثق عنها لجان ولجان تنبثق عنها لجان، وهكذا دواليك واجتماعات ومؤتمرات وأموال تنفق وأوقات تهدر ثم نتيجة كل ذلك شباب يضيع، شباب لا يعرف من القرآن، لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من القرآن إلا رسمه. إذن منهج فاشل، منهج فاشل لم يرتقي إلى أن نصنع الإنسان، أن نغرس في نفوسهم التربية القرآنية الإسلامية. أخذنا نهرول خلف تجارب الشرق والغرب لنذهب ولنجلب عندهم ما يتوافق ويكون القرآن حاكماً ومهيمناً على جميع ما يجلب. هو كتاب الله، هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، من السقطات الكبيرة، ولست من الذين يبحثون عن السقطات، من الأمور المدمرة كارثة طامة قد وقعت فيها وزارة التربية. لا نتكلم من فراغ ولا نلقي الكلام على عواهنه، أبى الله ذلك لأهل الشهادة، قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه صورة غلاف علوم الأسرة والمستهلك، مادة تسمى بعلوم الأسرة والمستهلك، تعطى للطالبات، وأظنها تقوم مقام مادة الاقتصاد المنزلي سابقاً، وهي لا شك أنها مادة مهمة، وتغرس وتعلم زوجات المستقبل كيف يتعلمن عندما يكن أمهات وزوجات، لا نقلل من هذا الأمر. هذا للصف السابع للمرحلة المتوسطة. يقول هذا الكتاب ويقول مؤلفه في الصفحة 19 منه، وهو يتكلم عن أنواع السائحين، يعني السياحة للعبادة، السياحة للنزهة، السياحة، يتكلم عن ذلك، فيقول، وأنا أقرأ حرفيا، يقول: سائح، من أنواع السائحين سائح يقصد زيارة العتبات المقدسة أو أماكن أخرى بقصد القيام بشعائر دينية معينة أو تحقيق الاطمئنان الروحي، كالقيام بشعائر العمرة في مكة أو زيارة مدينة كربلاء في العراق أو زيارة الفاتيكان. هذا الكلام أيقبله عاقل؟ هل يقبله شخص يرضى أن ابنته تتعلم أو يغرس فيها أن زيارة العتبات المقدسة هذا أمر مشروع، وهذا أمر لا غبار عليه، إذ أن العبارة تقتضي ذلك. وقد يزعم المؤلفون، قد يزعم المؤلفون الذين فيهم نفس طائفي والأسماء موجودة، يزعم المؤلفون الذين لهم نزعة طائفية، والنفس الطائفي ظاهر تشم رائحته النتنة من هذه العبارة. نعيش في الكويت شيعة وسنة سنوات طويلة، لم يعرفوا آباؤنا وأجدادنا حقد بعضهم على بعض، ولا أن يكيدوا بعضهم إلى بعض، كما قلت حتى أتت هذه الشرذمة الذين تلقفوا هذه الثورة البائسة، هذه الثورة الخبيثة التي تريد أن تستأصل شأفة العرب وأن تعيدها مجوسية مرة أخرى. أسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. فهؤلاء الذين تلقفوا وجندوا من قبل رؤوس هذه الدعوة الخبيثة والثورة المجرمة التي عاثت في الأرض الفساد ولا تزال تعيث في الأرض الفساد وتغتال المصلحين في الشرق والغرب، يريدون أن يكمموا الأفواه، نقول خبتم وخسئتم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نداء النداء للمسؤولين في وزارة التربية وعلى رأسهم الوزير الفاضل الذي نكن له كل حب وتقدير واحترام، ونعلم أنه أتى بنفس إصلاحي لا نفس طائفي. نريد أن يتدارك هذه الكارثة، هذه الكارثة عندما يقول يقصد زيارة العتبات المقدسة. تأملوا في هذه العبارة، زيارة العتبات المقدسة أو أماكن أخرى. فقدم الأماكن، تقدم العتبات المقدسة بزعمهم وهي غير مقدسة، وليرضى من يرضى وليحزن من يحزن، هي غير مقدسة عندنا، عندهم فليقدسوا ما شاءوا، ليقدس من شاء ما شاء، ليقدس الأصنام، ليقدس الأضرحة، ليقدس الأشجار، الأحجار، الشياطين، شأنه أمره إلى الله. أما أن يجعل هذا الباطل وأن تجعل هذه الخرافة البوابة التي تفضي إلى الشرك بالله العظيم، الغلو في القبور ما تسمى بالعتبات المقدسة، أن تجعل منهجا يدرس لبناتنا في مدارسنا، فوالله لا خير فينا إن قبلنا في مثل هذا الكلام. أسألكم بالله، لو كان الكلام دعوة إلى الفجور، إلى الفجور، يدعو الكاتب إلى الفجور مثلا، هل تقبلون؟ لا أظن أن عاقلا سيقبل. هذا الكلام أعظم من الدعوة إلى الزنا والسرقة، أعظم من الدعوة إلى الزنا والسرقة. هو دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الخرافة أن العتبات المقدسة. وما هي العتبات المقدسة؟ قبور وقباب وأضرحة على موتى لا ينفعون ولا يضرون، ولكنهم يعتقدون باطلا أنهم ينفعون ويضرون، فلذلك يذهبون إليهم ويدعونهم من دون الله ويرجون النفع والضر منهم، وكل ذلك مصادم لعقيدة التوحيد التي بيّنها رب العزة والجلال في كتابه الكريم. ثم بكل بجاحة ووقاحة وغفلة يقدم قال العتبات المقدسة. لو قال قصد زيارة مكة والمدينة ثم أدرج بعدها العتبات المقدسة لهان الأمر ولن يهون الأمر، ولكن ننظر كيف قدم العتبات المقدسة، جعلها أصلاً يقبله الناس ويرضون بواقعهم. ولن نقبل بذلك، كيف نقبل بذلك إذا كان أهل الكويت ما يزيدون على 80% من السنة ولا يقبلون مثل هذا الكلام يصادم نصوصاً واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار؟ نحن أهل السند، نحن أهل التمسك بالدليل الواضح، ليس بالخرافة. نحن الذين نعلق القلوب بعلام الغيوب ولا نعلقها بالمخلوقين يموتون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. لذلك لا يجوز لكل من آتاه الله سلطة أن يقر مثل هذا الكلام. فعلى نواب الأمة أن يتحركوا، ولا ندعو إلى الفوضى ولا ندعو للاعتصامات وهذه الأمور التي تزيد في جراح بلادنا. إنما هناك قنوات، قنوات شرعية، قنوات قانونية، يعرض هذا الكلام، يعرض هذا الكلام على المتخصصين. وعندنا كوادر وطاقات فذة قد استفاد منها العالم، ولا تزال غريبة في بلادنا وللأسف. يعرض ويقوم، والذي يقبل به يقبل، والذي لا يقبل به يضرب نفسه بالطوفة بالحيطة، يشرب من البحر لا يضرنا. لذلك هذا خط أحمر، لا نقبل أن ندرس أبناء بناتنا مثل هذه الشركيات والخرافات التي يرفضها دين وجمة وتفصيلة. كذلك نداء إلى المعلمات، عليهن أن يتقين الله وليعلمن أنه لا طاقة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الكلام حرام، هذا الكلام حرام، مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى الذي أفرد، الذي أمر إفراد الله، الذي أمر بإفراد الله بالعبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني ما يجوز السفر، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والنبوي والأقصى. عدا ذلك أجمع العلماء لا يجوز شد الرحال والتعني والسفر وأن يقصد. لاحظ عبارته، قال أن يقصد، يعني شد الرحال إلى قبة، إلى ضريح، إلى قبر، إلى عتبة، كل ذلك أقل أحواله من البدع المنكرة، وهو ذريعة مفضية إلى الشرك بالله العظيم. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون. وعليكم من كان عنده بنت في هذا المستوى، في هذا الفصل، أن ينبهها وأن يقف معها وأن يبين أن ما كتب باطل ومخالف لما عليه الشرع الحنيف، حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. وأسأل الله عز وجل أن يهدي القائمين على وزارة التربية إلى كل خير، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم مفاتيح للخير. اللهم اجعلهم مفاتيح للخير، اللهم اجعل القائمين على وزارة التربية مفاتيح للخير، اللهم اجعل القائمين على وزارة التربية من وزير ووكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين ورؤساء أقسام وكل عامل إلى أدناهم وليس فيهم دني بإذن الله. أقول: اللهم اجعلهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير، مغاليق للشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنهم على هذه المسؤولية العظيمة، اللهم أعنهم على هذه المسؤولية العظيمة، اللهم وفقهم لكل وسيلة وسبيل من شأنه يؤدي إلى تربية أبنائنا وبناتنا، التربية الصالحة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلهم لا يخافون فيك وفي قول الحق لومة لائم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا المنكرات، اللهم جنبنا المنكرات وسوء الأخلاق يا حي يا قيوم. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا برب من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. رحماك بإخواننا في سوريا، اللهم رحماك بهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم وصن أعراضهم، اللهم واجبر كسيرهم، اللهم وفك أسرهم، اللهم وسدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أهلك طاغيتهم، اللهم أهلك طاغيتهم، اللهم أهلك طاغيتهم، اللهم جمد الدماء في عروق من ظلمهم، اللهم خالف بين وجوههم وآرائهم، اللهم عجل في هلاك من ظلمهم، اللهم عجل في هلاك من ظلمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نصرك القريب الذي وعدتهم في كتابك وعدت المسلمين به يا حي يا قيوم. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.